بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فإن شاء الله تعالى نقرأ في الداء والدواء. كنت أردت أن أقول العصر لكن نسيت، ونجعل القراءة في النبذة في الثلاثاء والأربعاء إن شاء الله بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: والذين لم يقسموها إلى كبائر وصغائر عن الذنوب. فصحيح كما ذكر المؤلف أن أكثر أهل العلم أنهم قسموا الذنوب إلى كبائر وصغائر، واختلفوا في العدد، عدد الكبائر. والصحيح أنها ليست لها عدد معين، لكن لها حد، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي كل ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو نهي أو غضب أو عقوبة، فهذا يعتبر كبيرا. وهذا أيضا نسب كما أو ذكر عن ابن عباس وعن جماعة من السلف. وكذلك أيضا الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة. وأما الذين لم يقسموا الذنوب إلى كبائر صغار، قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: قالوا الذنوب كلها بالنسبة إلى الجراءة على الله سبحانه وتعالى ومعصيته ومخالفة أمره كبائر. فانظر إلى من عصى أمره وانتهك محارمه، وجب أن تكون الذنوب كلها كبائر، وهي مستوية في هذه المفسدة. أنا يقولون أن الذنوب بالنسبة لجراءة العبد على الله أنه يخالف الله جل وعلا، فهذا يعتبر لا فرق بين صغيرة وكبيرة. لهذا يقول بعض السلف: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى من عصيت، انظر إلى من عصيت. فتجرأ العبد على الله عز وجل في فعل المخالفات، قالوا يعتبر هذا كبيرا. قال: ويوضح هذا أن الله سبحانه لا تضره الذنوب ولا يتأثر بها، فلا يكون بعضها بالنسبة إليه أكبر من بعض، فلم يبقى إلا مجرد معصيته ومخالفته، ولا فرق في ذلك بين ذنب وذنب. لكن الأدلة دلت على أن هناك كبائر كما تقدم في ذكر الأحاديث ذلك. قال: ويدل عليه أن مفسدة الذنوب تابعة للجراءة، لكن هذا القول معنى ليس المراد أنهم يعترضون على التقسيم، لكن أرادوا أن يبينوا أن المعصية تكبر بجراءة العبد عليها وعدم مبالاته بهذا الإثم. قالوا: يدل علي أن مفسدة الذنوب تابعة للجراءة والتوثب على حق الرب تبارك وتعالى. ولهذا لو شرب رجل خمرا أو ملئ فرج أو وطئ فرجا حراما وهو لا يعتقد تحريمه، لكان قد جمع بين الجهل وبين مفسدة ارتكاب الحرام. ولو فعل ذلك من يعتقد تحريمه لكان أتى بإحدى المفسدتين، وهو الذي يستحق العقوبة دون الأول. فدل على أن مفسدة الذنب تابعة للجراءة والتوثب. أنا الذي لا يعلم أنه حرام قد يعذر، لماذا؟ لأنه لم يتجرأ لم أو تجرأ أو فعل هذا وهو لا يعلم أنه حرام، بخلاف الذي يتعمد هذا الأمر. قالوا: ويدل على هذا أن المعصية تتضمن الاستهانة بأمر المطاع ونهيه وانتهاك حرمته، وهذا لا فرق فيه بين ذنب وذنب. ولهذا فالاستهانة موجودة، الاستهانة موجودة في فعل المعصية. ولهذا من الخطأ أن يقال أن الاستهانة تعتبر ردة، وهذا قاله بعض الدعاة المعاصرين القصاص، فجعل الاستهانة بالمعصية ردة، وهذا كلام باطل، بل هذا من كلام الخوارج. وإنما ما من إنسان يأتي بمعصية إلا وهو هان أمرها عليه، هان أمرها عليه، فالاستهانة موجودة في المعصية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب، وفي حديث عبد الله بن مسعود: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن إذا اجتمعن على الرجل أهلكنه. فسماها محقرات الذنوب لأنها يحتقرها، وهذا تعتبر من الاستهانة، يحتقر هذا الذنب، لا يراعي فيه غضب الله عز أو لا يراعي فيه ربه جل وعلا ومراقبته، أو لا يراقب فيه الله سبحانه وتعالى. قالوا: فلا ينظر العبد إلى كبر الذنب وصغره في نفسه، ولكن ينظر إلى قدر من عصاه وعظمته وانتهاك حرمته بالمعصية، وهذا لا يفترق فيه الحال بين معصية ومعصية. فإن ملكا عظيما مطاعا لو أمر أحد مملوكيه أن يذهب في مهم له إلى بلد بعيد، وأمر آخر أن يذهب في شغل له إلى جانب الدار فعصياه وخالفا أمره، لكان في مقته والسقوط من عينه سواء. وهذا ليس بصحيح، لأن هذا يخالف الأدلة، فهناك في الأدلة ما يفرق بين ذنب وذنب. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، بين أن الله عز وجل يغار. وإذا انتهك العبد حرمته بالزنا، يبين أن هذا أمر أعظم عند الله عز وجل، حتى أنه يغار سبحانه جل وعلا. وكذلك أيضا تجد أن بعض الذنوب جاءت الأدلة قوية جدا في الزجر، حتى قال في الربا رب العالمين سبحانه وتعالى: فإن لم قال يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا، أو قال في مسألة: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، في الربا: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أنا حرب بين المرابي، الله عز وجل يعلن عليه الحرب، وهذا يدل على أن هذا أمره شديد، أي الربا. كذلك القتل، النصوص التي جاءت في القتل نصوص شديدة، وهذا كله يدل على اختلاف هذا الأمر، فليس انتهاك حرمة المعصية كله سواء. قالوا: لهذا كانت معصية من ترك الحج من مكة وترك الجمعة وهو جار المسجد أقبح عند الله من معصية من تركه من المكان البعيد، والواجب على هذا أكثر من الواجب على هذا، ولو كان مع رجل 200 درهم فمنع زكاتها، ومع آخر 200 ألف درهم فمنع زكاتها، لا استويان في منع ما وجب على كل واحد منهما. ولا يبعد استواؤهما في العقوبة إذا كان كل منهما مصرا على منع الزكاة قليلا ماله كان أو كثيرا. ثم أن ذكر الآن الإمام ابن القيم هذين القولين في هذه المسألة، ثم قال: وكشف الغطاء عن هذه المسألة أن يقال إن الله عز وجل أرسل رسله وأنزل كتبه وخلق السماوات والأرض ليعرف ويعبد ويوحد ويكون الدين كله له والطاعة كله له والدعوة له، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وقال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقال: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. فأراد بالذكر هذه الآيات أن الله عز وجل ما خلق الخليقة إلا لعبادته وطاعته سبحانه وتعالى، وما خلق السماوات والأرض إلا لعبادته وطاعته جل وعلا، أي ليعبد العبد ربه جل وعلا ويعرف ربه. فقال: فأخبر سبحانه أن القصد بالخلق والأمر أن يعرف بأسمائه وصفاته ويعبد وحده لا يشرك به، وأن يقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض، كما قال الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. قال: فأخبر سبحانه أنه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل، ومن أعظم القسط التوحيد وهو رأس العدل وقوامه، وأن الشرك ظلم كما قال جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك أظلم الظلم والتوحيد أعدل العدل، فما كان أشد منافاة لهذا المقصود فهو أكبر الكبائر، وتفاوتها في درجاتها بحسب منافاتها له، وما كان أشد موافقة لهذا المقصود فهو أوجب الواجبات وأفرض الطاعات. أنا كلما كانت العبادة أقرب إلى التوحيد كانت من أوجب الواجبات، وأيضا المعصية إذا كانت من أقرب إلى الشرك وأشد منافاة لعبادة الله جل وعلا فإنه يكون من أكبر الكبائر، أنها تكون أقرب إلى الشرك بالله والكفر. قال: فتأمل هذا الأصل حق التأمل واعتبر به بتفاصيله، تعرف به حكمة أحكم الحاكمين وأعلم العالمين فيما فرضه على عباده وحرمه عليه، وتفاوت مراتب الطاعات والمعاصي. وخلاصة ما أراد ذكره رحمه الله أن يبين أن التفاوت موجود، أن التفاوت بين المعاصي موجود ولا بد، لأنها قد جاءت به النصوص، لكن الحكمة في ذلك أن ما كان أقرب إلى هتك عبادة الله عز وجل، معنى أقرب إلى الشرك بالله، كان من أكبر الكبائر. ولهذا يقول العلماء كما ذكر الشيخ الإسلام ابن القيم كما سيذكره في ما بعد، أن الشرك الأصغر مع أنه لا يخرج من الملة لكنه أكبر من كبائر الذنوب والمعاصي، أنا أكبر من كبائر الذنوب والمعاصي. ولهذا فإن كثيرا من العلم يدخلون الشرك الأصغر في عدم المغفرة، في عدم المغفرة. الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيشرك به، يشرك نجأت نكرة في سياق الإثبات، فأيضا شيئا جاءتنا أو قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك هنا لم يميز هل هو أكبر أو أصغر، ولهذا أكثر أئمة الدعوة، أنا من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وكثير من أحفاده، يقولون أن الشرك الأصغر داخل في هذه الآية أن الله لا يغفره. وهذا أيضا أحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه داخل في الشرك أو في عدم المغفرة. فلهذا فكلما كان أقرب إلى هتك التوحيد فكلما كان أعظم وأكبر، وكلما كان أبعد كلما كانت يقل حرمة هذه المعصية. قال رحمه الله: فلما كان الشرك بالله منافيا بالذات لهذا المقصود كان من أكبر الكبائر على الإطلاق، وحرم الله الجنة على كل مشرك، وأباح دمه وماله وأهله لأهل التوحيد، وأن يتخذوهم عبيدا لهم أنا بالأسر لما تركوا القيام بعبوديته، وأبى الله سبحانه أن يقبل من مشرك عمل أو يقبل فيه شفاعة أو يستجيب له في الآخرة دعوة أو يقبل له فيها عثرة أو يقبل له فيها رجاء، بل ربنا سبحانه وتعالى يخزيهم، وكلما صرخوا فيها جاء الجواب. وقالوا: غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. قال الله عز وجل: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال: فإن المشرك أجهل الجاهلين بالله، حيث جعل له من خلقه ندة، وذلك غاية الجهل به، كما أنه غاية الظلم منه. وإن كان المشرك في الواقع لم يظلم ربه وإنما ظلم نفسه. فهذا سر المسألة، كلما كان أقرب المعصية أقرب إلى الشرك كانت أعظم، لأن الشرك أكبر الكبائر كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو، وجاء أيضا في حديث عبد الله بن مسعود: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، نكمل في درس لاحق، والله تعالى أعلم.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله